الشعبي في التفسير له حكم المرفوع، ولكن هذا القول عن المغيبات وحكم هذا القبول إذا صح الخبر فيه. وسبب ذلك أن هذا مما لا مجال لبعض العلماء قيدا في الغيبيات، وهو أن لا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل. رواه الحاكم عن جابر قال كانت اليهود
عن جابر قال
ما رواه الحاكم عن جابر قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دمكم حرث لكم. قال الحاكم هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخرها.
ذكر هنا أن تفسير الصحابي ذكر بعض العلماء أن له حكم مرفوع، بمعنى كل ما جاء تفسير عن الصحابي فكأنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكلام لا يقبل، لأنه لو كان الأمر كذلك لما اختلف، إذا كان كل ما جاء به إنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت اختلافهم، فدل ذلك على أنه لم يكن ما يقولونه في التفسير كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قسم تفسير الصحابي إلى أقسام عدة، وكل قسم له حكم. القسم الأول ما له حكم الرفع، ولاحظوا كلمة طبعا الرفع ماذا يعني؟ الرفع أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حينما نقول ما يكون مرفوعا يختلف عن قولنا ما يكون له حكم الرفع. إذا قلنا يكون مرفوعا معناه لو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحيحا، أما إذا قلت له حكم الرفع فما يجوز هنا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أن لا يكون من كلامه، والاحتمال أن يكون فهما من الصحابي فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يوافق هذا الفهم محله. ولذلك إذا قلنا ما له حكم الرفع يكون هذا لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له جلالة وحجية وقوة الحديث المرفوع، له جلالة وحجية وقوة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، وما ينسب إلى الصحابي يقال له إيش؟ موقوف، وما ينسب إلى التابعي يقال له مقطوع، يقال له مقطوع. والمرسل الذي ينسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابي، والمنقطع الذي انقطع يعني سنده سواء من أوله ولا من آخره ولا سقط راويان أو أكثر من سنده، هذا منقطع. المقطوع هو المأثور عن التابع، المأثور عن التابع. قال ما له حكم الرفع، طيب ما هو الذي له حكم الرفع؟ قال هذا يشمل شيئين، يشمل شيئين. الأول أسباب النزول، أسباب النزول لها حكم الرفع، أسباب النزول لها حكم الرفع، وذلك أن الصحابي إذا أخبر أن الآية نزلت في الأمر الفلاني فكأنما يخبر عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية أو حصل كذا وكذا فنزل قول الله سبحانه وتعالى كذا، هذا له حكم الرفع، يعني كأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه في سبب النزول. لكن ينبغي أن ينتبه هنا إلى أن أسباب النزول أحيانا تكون صريحة وأحيانا تكون غير صريحة. فمن أمثلة الصراحة أن يعني يقول الراوي حصل كذا وكذا فنزل قول الله تعالى كذا، أو يقول سبب نزول هذه الآية هو كذا، أحد هاتين العبارتين، إما أن يقول حدث كذا وكذا فنزل قول الله كذا، رحمك الله، أو يقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، فهذه صريحة في التعبير عن سبب النزول، وأنه يراد بها ذكر ما نزلت الآية من أجله، أو ما كان سببا لنزول الآية. أما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا وكذا نزلت هذه الآية في كذا وكذا، فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول، ويحتمل أن يكون مما تدخل يدخل من الأحكام ضمن أحكام الآية، مما يدخل من الأحكام ها ضمن ما تفيده أو تقتضيه الآية. لأنه احتمال يقول مثلا نزلت هذه الآية في النهي عن كذا مثلا، ولكن لا يعني هذا أنها أو لا يراد بها هذا الشيء قصدا، ما نزلت من أجله أصلا وهو سبب نزوله. أين لو يعني جاءت آية لها سبب نزول معين ثم قال الراوي هذه الآية نزلت في كذا وكذا مما يدخل في ضمن أحكامها، لا يعني هذا أن هذا الحكم هو سبب نزول هذه الآية، هو سبب نزول هذه الآية. إذن ما له حكم الرفع يشمل إيش؟ أسباب النزول أولا، يشمل أيضا ثانيا الإخبار عن المغيبات، لأن العادة أن الصحابي لا يمكن أن يتكلم في أمر غيبي، لا يمكن أن يتكلم في أمر غيبي إلا وعنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الخبر عن الأمور المغيبة يحتاج إلى دليل يستند إليه، ونحن نعلم أن الصحابي لا يمكن أن يتكلم في هذا الأمر الغيبي إلا بدليل سمعه بين ذلك الأمر الغيبي. يعني مثل لو قال ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب، طيب هل يمكن يعرف أحد ما هو الكرسي وما ماهيته عند الله سبحانه وتعالى وما عمله إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، هذا أمر غيبي. هنا هذا أمر غيبي، فلك نجعل للتفسير لتفسير الصحابي في الأمور المغيبة حكم له حكم الرفع، والسبب أن المغيبات لا يمكن أن يتكلم بها أحد من الصحابة إلا وعنده خبر ونص يجعله يتكلم أو يفسر ذلك الأمر الغيبي، يتكلم أو يفسر ذلك الأمر. طيب قال وحكم هذا القبول إذا صح الخبر فيه، وساو ذلك أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. يعني حكم هذا النوع الخبر فيه يقبل، لكن قبول يعني قبول تفسير الصحابي ووجوب الرجوع إليه، لكن لابد أن يصح الخبر فيه، وهذا القيد سيأتينا مزيد بيان له إن شاء الله في تفسير التابعين، وهو قضية صحة الخبر، لأنه يعني أحيانا قد يكون سببا للنزول لكن لا يصح، وبهذا لا تفسر به الآية، أو لا يكون له من وجوب القبول ما يكون للخبر الذي صح وثبت. ثم قال ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة لأن الإجماع حجة فيكون بقوة مرفوع. يعني هذه الكلمة المفترض أنها ما وضعت في هذا المكان، لأن الإجماع مستقل، الإجماع مستقل يعني ما يكون له حكم الرفع، الإجماع ليس له حكم الرفع، لكن له قوة القبول، يعني يجب قبوله. نعم إذا أجمع الصحابة وجب قبول تفسيرهم، وسيأتينا بيانه بعد مسألتين، فنقول هذه المسألة يجب أن يجعلها المؤلف مستقلة لوحدها ولا يلحقها بهذا الأمر. قال وقد وضع بعض العلماء قيدا في الغيبيات هو أن لا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر الإسرائيلي. هذا قيد مهم، قيد مهم في هذه القضية، وهو أنه إذا جاءنا عن الصحابي خبر عن أمر مغيب، خبر عن أمر مغيب، وجب أن يتثبت هل هذا الصحابي ممن يكثرون الرواية عن بني إسرائيل، كما هو الحاصل مثلا لبعض الصحابة المعروفين بالرواية والكتاب، وعبد الله بن عمرو العاص في موقعة اليرموك غنم زاملة هيئرة، فتأثر يعني كلامه فيما بعد بما قرأ من أخبار الكتاب وأحواله. فإذا كان الصحابي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل، وكان الخبر فيه شبهة أو التفسير فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، فإنه هنا لا يكون له حكم الرفع، لا يكون له حكم الرفع. هذا قيد. في أي شيء؟ في تفسير الصحابي للأمور الغيبية، تفسير الصحابي للأمور الغيبية. ها؟ لا، ما يكون له حكم الرفع. أي ما يجب قبوله، ننظر إليه ونقارن بينه وبين أقوال المفسرين. هنا فهنا ما نقول له حكم الرفع، ما نقول هذا الحديث يمكن أن يكون بمثابة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الراوي له صحابي أكثر عن الأخذ من عن بني إسرائيل، وأيضا الخبر هذا فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، فيه شبهة الخبر. قالوا من أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في دبر من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. يقول إن اليهود كانت تزعم أنه من أتى امرأته من دبرها في قبرها، يعني من أتاها من الخلف لكن في موضع الحرث، يعني في الفرج، من أتاها من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، يزعمون أن الولد يأتي أحول إذا كان بهذه الطريقة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ردا عليهم، قال: نساؤكم حرث لكم. وحتى أبين لكم ما ذكرته قبل قليل، وهو أن هذا الآن صريح لسبب النزول، حيث قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله. هذا صريح لسبب النزول. قال بعض الصحابة: نزلت هذه الآية في إتيان المرأة في دبره. هو صحيح ولا مو صحيح؟ أنه لا يجوز أن تؤتى المرأة في دبرها، لأن الله عز وجل قال: إيش؟ نساؤكم حرث لكم، يعني ما يجوز لكم في موطن الحرث. وعليه، هل يجوز الإنسان أن يأتي امرأته في دبرها؟ ها؟ ما يجوز. نعم، يجوز له أن يأتيها من دبرها، يعني من جهة الخلف لكن في موطن الحرب، لكن لا يجوز له أن يأتيها في دبرها. فبعض الصحابة قال: نزلت هذه الآية في إتيان المرأة في دبرها. صحيح هذا ولا مو صحيح؟ ها؟ صحيح. احنا نقول الآن أنه سبب النزول يكون أحيانا صريحا في السببية، وأحيانا يكون غير صريح السببية. الصريح السببية مثل كلام جابر أن يقول: كانت اليهود تقول فأنزل الله، أو أن يقول الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. هذا صريح السببية. أما إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا وكذا، فإن الراوي يحتمل أن يريد بها سبب النزول، ويحتمل أن يريد بها حكم يستنبط من الآية. ومن الأحكام التي تستنبط من الآية، وهي قول: نساؤكم حرث لكم، عدم جواز إتيان المرأة في دبرها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا النساء في موطن الحرث، يعني في الموطن الذي يكون فيه وضع الولد، وأما غيره فلا يجوز. هنا نقول هذا صريح السببية وهذا غير صريح السببية. إذا جانا صريح وغير صريح، قدمنا الصريح السببية، والثاني نقول إنه حكم مستنبط من الآية وانتهى الإشكال. هنا وهكذا حينما تجدون أحيانا، يعني وهذه قاعدة مهمة، أنه تجد أحيانا في أسباب النزول يذكر أربعة أسباب، ولما تتأمل هذه الأسباب تجد أنها أحكام مستنبطة من الآية، بل أحيانا قد يذكر يعني نزول الآية في شيء لم ترد الآية أصلا له، لأنه لم يحدث بعد، لم يحدث بعد، يعني ما بعد حصل أصلا. يعني مثلا يقول: نزلت هذه الآية في الخوارج مثلا، لا يقصد بها نزلت في الخوارج، يعني كان الخوارج هم سبب نزول الآية، وإنما يعني الخوارج من حكم هذه الآية، هذا المقصود. هنا طيب، قال الحاكم هذا الحديث وهذه الأحاديث يظهر أو هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخره، أو هذه الأحاديث وأشباهها مسندة عن آخرها وليست موقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. طيب ثانيا،
الثاني منهما رجعوا فيه إلى لغتهم وحكم هذا القبول،
منهما رجعوا فيه إلى لغتهم فسروا بمقتضى اللغة، فهذا يجب أيضا قبوله، لأنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، هم أهل القرآن الذي نزل فيهم القرآن، فكان قبول قولهم في أمور اللغة أو في تفسير القرآن باللغة أيضا واجبا، لأنهم كانوا هم أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ولذلك نقول أنه أحيانا يفسرون القرآن أو يفسرون يعني القرآن باللغة وقد يخالفهم غيرهم، فهم أولى من غيرهم بما فسروا به القرآن، أولى من غيرهم بما فسروا ذلك، لأنهم هم أهل اللغة التي نزل بها القرآن، وهم أدرى بأسلوب القرآن الذي نزل فيهم وعاصروا لم يجتمع في من جاء بعدهم. من ذلك مثلا ما فسروا به قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، التفث هذا ذكر كثير من اللغة أنها يعني كلمة لا توجد، لا توجد في يعني كتب اللغة أو لا يعرف يعني ما معناها في كتب اللغة، ولكن ثبت عن الصحابة أنهم فسروا التفث بأنه الوسخ. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا، بذلك أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة حلق رأسه وقلا ثم ذهب للطواف بالبيت العتيق، علما بأن هذه الكلمة ذكر يعني جملة من أئمة اللغة بأنها ليست يعني مما أثر على الحال. نعم.
ثالث منهما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب وهذا له حكم،
إذا رفعوا الشيء لبني إسرائيل قالوا أنه في التوراة كذا أو من المعروفين من أهل الكتاب الذين كانوا يحدثون بأخبار أهل الكتاب، أو قال حدثني كعب الأحبار، فإن هذا كله له حكم إسرائيلي كما ذكرنا لكم حكمه في السابق. الخبر الإسرائيلي ينقسم إلى تقسيم، إن وافق ما في شرعنا أو ما جاء في كتابنا فالحكم لما في كتابنا والرجوع يجب أن يكون لما جاء في كتابنا، إن خالفه فهو مردود قطعا كتلك الأخبار التي رواها في ما ينسب إلى الأنبياء من الزنا أو من العنون، مخالفة لما ثبت عند المسلمين وأجمع يعني أو ما ثبت من في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيجب ردها ونبذها ولا يجوز روايتها إلا على سبيل التحذير منها. القسم الثالث ما لم يرد في كتابنا نفيه ولا إثباته، يعني ما جاء تصديقه ولا تكذيبه، فهذا تجوز روايته، لكن لا يعني جواز روايته أن نجعله تفسيرا للقرآن الكريم وحكما على كتاب الله، لأن التفسير حتم حكم يا أخوان، تفسير حكم، يعني إذا قلت سبحانه وتعالى أراد بهذه الآية كذا أو معنى هذه الآية كذا، أنت حكمت على الآية بأنه أنا ومعنى، فكيف نجعل يا إخواني أصدق الكلام الحكم عليه كلام لا ندري عنه هل هو صدق أو حق ولا باطل؟ أنتم معي في هذا؟ أي نعم. ولذلك نقول نعم يستأنس بها وتذكر، لكن ما تجعل حاكمة على آيات القرآن، بمعنى أن آيات القرآن تصرف وتحور وتجتلب معانيها أو تقلب من أجل موافقة هذا الخبر لإسرائيل، نقول لا، بل هذا الخبر نستأنس بذكره لكن لا نصدق ولا نكذب، ولكن لا يجوز أن يكون حكما على كتاب الله جل وعلا. طيب رابعا،
الرابع منهم اجتهدوا فيه وهذا فيه تفصيل.
وهذا هو الإجماع، وهذا هو الإجماع. لكن الحقيقة أنا لملاحظة على كلام المصنف المؤلف، وهو أن الإجماع ما ينبغي يجعل من قبيل القضايا الاجتهادية. الإجماع ما يجعل من قضايا الاجتهاد، الإجماع قاطع والاجتهاد ظن، الاجتهاد ظن والإجماع قطع. أين كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، بل ذكروا أن هذا أمر مجمع عليه ولم يخالف فيه إلا من لابد أن يكون له سند. يعني ما هناك إجماع في الشريعة إلا وله مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإجماع يا إخواني ليس حجة بنفسه، وإنما حجة بغيره، بمعنى أنه هو يعني اتفاق من مجتهد الأمة على الحكم بآية معينة أو خبر معين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجعل من قبيل الاجتهاد، فلا يجعل من قبيل الاجتهاد. طيب، ولذلك المفترض أن يجعله شيئا مستقلا، فيقول إذا أجمع الصحابة على تفسير آية بعينها.
ثانيا أن يختلف اجتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحين.
هذه المسألة الثانية، إذا اختلف اجتهادهم، جاءت عن الصحابة قولا، جاءت عن الصحابة قولا أو ثلاثة أو أربعة، ماذا تعمل هنا؟ هنا لا يكون قول بعضهم حجة على بعض بالإجماع. يعني ما يجي عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ويجب عليك أن تقبل خبري لأني صحابي، صح ولا لا؟ كما أن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يجوز له أن يأتي إلى عمر ويقول اقبل تفسير بهذه الآية لأني صحابي. إذن فليس قول بعضهم حجة على بعض، وإذا كان قول بعضهم ليس حجة على بعض، إذن فقولهم ليس حجة على من جاء بعدهم. قول أحد منهم ليس حجة على من جاء بعده، فما يجوز لأحد من الناس أن يقول يجب علينا قبول تفسير عمر بن الخطاب لهذه الآية وإن خالفه أبو بكر. طيب ليش يجب عمر ولا يجب أبو بكر؟ أو لماذا توجب علينا قول أبو بكر ولا توجب علينا قول علي مثلا أو عمر أو عثمان أو غيره من الصحابة؟ إذن إذا اختلف اجتهادهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولا حجة على من جاء بعده. فما يأتي إنسان يقول تفسير هذه الآية التي لا يجوز العدول عنه، تفسير هذه الآية الذي لا يجوز العدول عنه هو كذا لأنه قول عمر. طيب القول الثاني قول علي، قال لا ولو هذا قول عمر، نقول بهذا؟ ما نقول به. طيب، لكن هنا ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى: وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. يعني أن العلماء مجمعون أو متفقون على أن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لم يكن حجة على من جاء بعده، لم يكن حجة على من جاء بعده. لكن مثلا حتى أبين لكم كيف لا يكون حجة، لو جاءنا قول الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة إذا اختلف مع الصحابي؟ أين ما في إشكال في هذا، حتى أبين لك يعني إيش الفرق بين قولنا أنه ما يكون حجة على من جاء بعده. لكن اختلف الصحابي مع الصحابي نقول قول بعضهم ليس حجة على بعض ولا على من جاء بعده، ولا على من جاء بعده، وهذا باتفاق العلماء. طيب ماذا نصنع؟ نرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة. وهنا مسألة يجب التنبه لها، وهي أنه لا يجوز في حالة اختلاف الصحابة على أقوال مأثورة عنهم العدول عن أقوالهم. شوف عندنا الآن أمران، يعني انتبه لهم، وأنت الآن في طريق تحتاج فيه إلى يعني الانضباط التام. لا يجب قول أحدهم عليك وجوبا يتعين أنك تقبل قول علي بن أبي طالب على طول الخط أو عمر الخطاب أو عثمان أو ها، ولكن نرجح بين أقوالهم المرجحات، ولا يجوز لنا الخروج عن أقوالهم. ليش ما يجوز الخروج عن أقوالهم؟ يعني اختلفوا على ثلاثة أقوال، ما نجيب احنا قول رابع، ليش؟ نعم توبينه. أنت قربت، لأنه نقول لأنه لو قلنا بأن الحق في غير أقوالهم لازم من ذلك خلو العصر من قائم لله بالحجة، ولازم منه عدم فهم الصحابة لكلام الله جل وعلا. فنقول لا بد أن يكون أحدهم مصيبا، وإلا يلزم منه أن يخلو العصر من قائم لله بالحجة. معنى ذلك أنه هل نتوقع أن الصحابة ما فهموا الآية وآتي أنا بعدهم بمئة أو مئتين أو ثلاثمائة سنة وأفهم الآية؟ هذا يمكن؟ ما يمكن أبدا. ولذلك ما يجوز العدول عن أقوالهم. اختلفوا على أربعة أقوال أو خمسة، نعم ما هناك قول واحد منها واجب يجب علي أن آخذه دون غيره لذاته قائله، هذا ليس موجودا، يعني ما يقال به باتفاق العلماء، لكن نرجح بين أقوال بالمرجحات المعروفة في القواعد المنضبطة عند العلماء رحمه وتعالى. ولا يجوز لي العدول أو الخروج عن أقوال هؤلاء الصحابة، لأني لو خرجت عن أقوالهم وأتيت بقول جديد لم يقولوا به ذلك اتهاما للصحابة بأنهم لم يفهموا الآية، وإيذانا مني بأن العصر الذي كان فيه الصحابة قد خلا من قائم لله بالحجة، وهذا لا يمكن أن يكون، وهذا لا يمكن أن يكون. وهذا ما يقوله العلماء رحمه الله تعالى في مسألة قد تأتينا إن شاء الله، وهي فإنه إجماع منهم على عدم أو على عدم جواز الزيادة عليه، إجماع منهم على عدم جواز الزيادة عليه. شوف الإجماع جاي من إيش؟ مقلوب هنا، وهو بإجماع على قول، إجماع على أنه ما يزاد على الأقوال هذه. يروي مثلا عن ابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي بكر وعمر وعثمان ومن التابعين مثلا عن أبي العالية والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم من التابعين، ثم جاء واحد قال لا التفاسير هذه كلها غير صحيحة. سبحان الله، عصر الصحابة كلهم فهموا في هذه الآية على وجهها، وتأتي أنت بعدها وتفهمها؟ هذا ما يمكن، ما يمكن أبدا. قول اختلاف الصحابة على أقوال في مسألة بعينها إجماع منهم على عدم الزيادة عليه على هذه الأقوال. نعم.
ثالثا، خاصة إذا حبت به قرائن القبول، كأن يكون قول مشهور علي وابن مسعود وابن عباس أو قبله من جاء بعدهم وأخذ به أو غيرها من القرائن.
أو قبله
من جاء بعدهم وأخذ به أو غيرها من القرائن.
طيب، الثالثة يقول ألا يرد التفسير إلا عن أحدهم ولا يعلم له مخالف ويشتهر القول به، هذا لابد أن نضع الشرط هذا، ويشتهر القول به عن هذا الصحابي، إذا لم يشتهر سيأتينا الآن، ويشتهر القول به فهذا يكون من قبيل الإجماع السكوتي. تعرفون ما هو الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي يعني أن يقول أحد العلماء قولا أو بعض العلماء قولا ويشتهر ويخلو أو ينتهي عصرهم ولا يعلم أن أحد من العلماء أنكره أو قال بخلافه، فيكون هذا من قبيل الإجماع السكوتي. وغالب الإجماعات التي تروى في كتب الفقه والتفسير هي من هذا القبيل، من قبيل الإجماع السكوتي رحمك الله. لأن الإجماع الصريح يا إخواني صعب، الإجماع الصريح كلهم كل واحد يصرح يروى عنه أنه قال بنفس القول، طبعا في غير المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة هذا الإجماع فيه معلوم ولا يمكن أن يكون فيه خلاف. مثلا تحريم الربا، فرضية الصلوات الخمس، فرضية صيام شهر رمضان، فرضية الحج، نحن نقول كل العلماء مجمعون وهذا الإجماع صريح قطعي لا يدخله أدنى شك ولا ريب. لكن إجماع سكوتي، إجماع سكوتي على مسألة ما، ها أن يقول العالم قولا من صحابي أو تابعي ويشتهر هذا القول وينتشر في الناس ويسري بلغ العلماء الآخرين ولا يقوم أحد بإنكاره وينتهي عصرهم ولم ينكروا أحد، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا، لأنه قد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على الكتاب ليبيننا الكتاب ولا يكتمون. إذا أخذ الله ميثاق الكتاب وإذا أخذ الله إيش وإذا أخذ الله إيش أول آية أخذ الله لا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فنقول لا يمكن أبدا أن يبلغ هؤلاء العلماء جميعا هذا القول ولا ينهض واحد منهم بإنكاره، ولذلك الصحيح العلم قال والله هذا القول بلغ فلان من التابعين فأنكره وخلاص معناته ما صار حجة، بلغ فلان من الصحابة فأنكره ما صار إجماع سكوتي. والثاني أن نعرف أن هذا القول قد اشتهر، ما يكون مثلا قد أسر به إلى فلان من الناس وما أفشاه إلا بعد مضي فترة طويلة وزمن طويل، فلا بد أن يكون القول قد اشتهر وروي عن ذلك الرجل وفشى بين الناس، يكون من قبيل الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي إجماع وحجة، إجماع وحجة يجب القبول قبوله. يقول خذوا كلمة شيخ الإسلام تيمية، يقول شيخ الإسلام وأما أقوال الصحابة أما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانه. في زمانه فهي حجة عند جماهير العلماء قال. وإن قال بعضهم قولا وإن قال بعضهم قولا حط نقط هنا. وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر هذا فيه نزاع. لاحظ القيد، ايش القيد اللي حصل فيه؟ ولم ينتشر هنا، فهذا فيه نزاع. وجمهور العلماء وجمهور العلماء يحتجون به وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه الشافعي في أحد قوليه طيب. إذن هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين لنا أن أقوال الصحابة إذا انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، فهي حجة عند جماهير العلماء، يعني يجب قبولها والمصير إليها. أما إن قال أحد الصحابة قولا وما علم له مخالف، لكن ما ندري هل انتشر هذا القول في زمانه أو لم ينتشر، وهل فشى ذلك القول فيهم أو لم يفشوا، فإنه في هذه الحالة قد حصل نزاع بين العلماء. لكن قال إن جمهور العلماء يحتجون به، جمهور العلماء يحتجون به، وذكر أن منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد مشهور عنه والشافعي في أحد قوله، وذكر أن الشافعي في كتبه الجديدة يحتج في بهذا في غير ما موضع. إذا تلخص لنا من هذا الكلام كله أن تفسير الصحابي له أربعة أو خمسة أحوال. الحال الأولى أن يكون له حكم الرفع، أن يكون له حكم الرفع، وبينا الفرق بين قولنا له حكم الرفع وبين ما هو مرفوع. أين أن يكون له حكم الرفع، وذلك يشمل أسباب النزول والإخبار عن المغيبات. وقلنا أن الإخبار عن المغيبات اشترط فيها العلماء شرطا، وهو أن لا يكون ألا يكون من فسر بها أو فسرها مشهورا، لأن الأخذ عن بني إسرائيل والخبر فيه شبهة الخبر الإسرائيلي أو الكلام فيه شبهة الخبر الإسرائيلي. طيب، والثاني ما رجعوا فيه للغتهم، قلنا هذا أيضا يقبل لأنهم هم أهل اللغة وهم الذين نزل فيهم القرآن أيضا. والثالث ما رجعوا فيه لأهل الكتاب، وقلنا هذا له حكم الخبر الإسرائيلي. أين والرابع؟ نقول الذي أجمع عليه الصحابة. الرابع ما أجمع عليه الصحابة، وهذا قسمان نجعله قسمين: أن يتوافق اجتهادهم، يعني يروى عن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان وعن علي وعن مثلا ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، فهذا إجماع صريح يجب قبوله. يعني الثاني أن لا يرد إلا عن أحدهم ولا يعلم له مخالف ويشتهر القول به، فهذا من قبيل الإجماع السكوتي، وجماهير العلماء يحتجون به. إن لم يشتهر أو لم يدرى هل اشتهر أو لا، فهذا فيه نزاع، والصحيح ها والصحيح قبوله، والصحيح قبوله والاحتجاج به. طيب الخامس أن يختلفوا، الخامس أن يختلفوا، يعني حنا الآن رتبنا القضية على غير ترتيب المؤلف. والخامس يعني رحمك الله أن يختلف اجتهادهم، فهنا يرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات، وقلنا أنه لا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده، لكن إيش؟ أي نعم، لا يجوز الخروج عن أقوالهم، لا يجوز الخروج عن أقوالهم. نعم طيب يأتينا إن شاء الله في تفسير التابعين. طيب ممكن هذه مرجحات، يعني مثلا يختلف ابن عباس مع أبي هريرة، فتأتي وتقبل تقول والله أنا أقبل خبر ابن عباس لأن ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه هذه مرجح، لكن ما قبلنا خبر ابن عباس لأنه ابن عباس، أي نعم، لأنه صحابي وأبو هريرة ليس صحابي ولا إيش يعني. هذه إلا نختلها، وقلت مفترض أنه ما يضعها هنا. إيه أنا أرى أنه ما يضعها هنا أصلا، ما المجمع عليه هذا ما يوضع يعني في ما له حكم الرفع، وإنما هو دليل والسنة والإجماع، الإجماع دليل مستقل لذاته. فأنا أرى أن الكلمة هذه ما لها داعي، يعني ينبغي أن تكون مستقلة فيما ذكرناه عن الإجماع. أي في الفتاوى المجلد 20 صفحة 14. العقائد بس تتميز في واحد، يعني القول فيها لا يكون بالاجتهاد.